أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرغنا عن الكلام حول مفهوم الشرط، وكانت النتيجة إنكار مفهوم الشرط كمفهوم مطلق إلا إذا كان هناك قرينة عرفية على كون الجملة الشرطية في مقام التحديد، كما لو سئل الإمام عليه السلام متى يجب غسل الجنابة قال إن جامع أهله وجب عليه غسل الجناب. وأما مجرد الجملة الشرطية فقد تكون لأجل بيان موضوع الحكم، كقوله إن وقع الزلزال فصل صلاة الآيات، فإنه لا ينفي وجوب صلاة الآيات عند وقوع سبب آخر كخسوف القمر أو كسوف الشمس. أما مفهوم الوصف فالمراد به كل قيد زائد في الكلام على ذات الموضوع والحكم محمول، فيشمل الحال في مثل قوله العالم واجب الإكرام في يوم الجمعة، فإنه بناء على ثبوت المفهوم يفهم منه عدم وجوب إكرام العالم مطلقا. ولا بد أن يكون الوصف معتمدا على الموصوف عرفا، فلو لم يكن معتمدا على الموصوف لم يكن له مفهوم قطعا لدخوله في اللقب، كقوله إكرام الفقيه واجب، فإنه لا يفهم منه عدم وجوب إكرام العالم، فلعل ذكر الفقيه لأجل التأكيد وبيان أهمية إكرامه، بخلاف ما إذا قال إكرام العالم الفقيه واجب، فقد يقال بناء على ثبوت مفهوم الوصف أنه لو لم يكن الفقيه دخيلا في ثبوت الحب كان ذكره لغوا عرفا. ولا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت المفهوم الكلي للوصف، يعني لا يستفاد من قوله إكرام العالم الفقيه واجب أن إكرام العالم غير الفقيه ليس بواجب مطلقا ولو كان هاشميا، فيختلف عن الجملة الشرطية التي ادعى فيها المشهور ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، كما لو قال إن كان العالم فقيها فأكرمه، حيث إن مآل هذه الجملة الشرطية عند المشهور إلى أن وجوب إكرام العالم معلق على كونه فقيها موقوف على كونه فقيها، فيستفاد من أن طبيعي وجوب إكرام العالم يتوقف على كونه فقيها، فلو انتفى هذا الشرط انتفى سنخ وجوب إكرام العالم. ولكن الجملة الوصفية لا تشتمل على النسبة التوقفية والتعليقية، وإنما تشتمل على نسبة ناقصة بين الوصف والموصوف. والنسبة الناقصة لا يستفاد منها المفهوم المطلق، مثلا قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، التعبير بماء طهور كجملة وصفية لا يستفاد منه أن الماء النازل من السماء طهوران. أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولعله أنزل من السماء ماء غير طهور أيضا، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. ففرق بين النسبة التامة في ما لو قال الماء النازل من السماء طهوران، وبين النسبة الناقصة الوصفية فيما لو قال أنزلنا من السماء ماء طهورا. النسبة الناقصة بين الوصف والموصوف لا تدل على أن كل ماء طهور. العالم العادل نافع للمجتمع لا يعني أن كل عالم عادل، لأن النسبة بين العالم والعادل في هذه الجملة نسبة ناقصة. فالجملة الوصفية لمكان اشتمالها على النسبة الناقصة بين الوصف والموصوف لا تدل على مفهوم مطلق، وإنما تدل على أن الموضوع لهذا الحكم هو هذا الموصوف بهذا الوصف. وجوب الإكرام موضوعه في هذا الخطاب العالم الفقيه، وهذا لا ينفي أن يكون العالم الهاشمي أيضا موضوعا لوجوب إكرام آخر. هذا بحسب القاعدة، أي لا تقتضي القاعدة ثبوت المفهوم المطلق للوصف، وإنما النزاع في ثبوت مفهوم جزئي للوصف، مفهوم في الجملة، بأن نستفيد من قوله إكرام العالم الفقيه واجب أن إكرام العالم بتمامه ليس موضوعا لوجوب الإكرام، وهذا لا ينافي أن يكون العالم جزء موضوع لوجوب الإكرام، ويكون جزءه الآخر وصف الهاشمية أكرم العالم الهاشمي. فيستفاد من قوله أكرم العالم الفقيه أن العالم ليس تمام الموضوع لوجوب الإكرام، وإلا كان ذكر الفقيه في جنبه لغوا عرفا، وهذا ما ادعاه جمع من الأعلام كالسيد الخائي والسيد السيستاني وصاحب البحوث. إن قلت قد يستفاد من بعض الروايات الاستدلال بالمفهوم الكلي للوصف كمعتبرة موسى بن بكر عن زرارة نبي عبد الله عليه السلام، وما خلى الكلب مما يصيد فلا تأكل من صيده، لأن الله يقول مكلبين، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته. فاستدل الإمام بهذا الوصف على عدم حلية أكل ما صاده غير الكلب من سباع أخرى كسباع الطيور، وهكذا صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيدا من هذه إلا الكلب المكلب. قلت: فإن قتله؟ قال: كل، لأن الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فيقال بأن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة استدل بهذا الوصف مكلبين على انتفاء التذكية فيما صاده غير الكلب مطلقا، إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه. والجواب عن ذلك: أما صحيحة زرارة فلعل الإمام عليه السلام لم ير فرقا بين أنواع الصيود الأخرى، كلب الصيد إذا صاد حيوانا يكون ذلك الحيوان مذكى، وفي الجملة تدل الآية على أن غير الكلب إذا صاد صيدا فلا يكون صيده بمذكى ولو في الجملة، لكن الإمام عليه السلام رأى أنه لا فرق بين أنواع ما صاده غير الكلب، لا فرق بين الصقر والفهد وغيرهما، لعدم ميزة بينها. وإن شئت قلت: عدم ظهور الوصف في المفهوم الكلي يصلح أن يكون قرينة على أن الإمام عليه السلام لم يستدل بالمفهوم الكلي للوصف في هذه الآية، فإما أن يتم ما ذكرناه من التمسك بعدم الفرق، أو أن الاستدلال بالآية كان على نحو الإقناع للمخاطب ولأجل استئناسه. خاصة وأن الآية الكريمة توهم الحصر: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ولعل الإمام استدل بظهور الآية في تحديد الطعام الحلال. وأما صحيحة أبي بكر الحضرمي فمضافا إلى ما مر من الجواب عن صحيحة زرارة يرد عليها إيراد آخر، وهو أن التعليل لم يظهر كونه لأجل بيان حرمة صيد غير كلب المعلم، فلعله ذكر كعلة لجواز أكل ما صاده الكلب المعلم مطلقا، لأنه يقول: فإن قتله، تارة الكلب المعلم يصيد الحيوان ولا يقتله، تارة يصيده ويقتله، هل إذا قتله يحل أكل صيده؟ يقول: قلت فإن قتله؟ قال: كل، لأن الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فتمسك بإطلاق المنطوق لجواز أكل ما صاده الكلب المعلم ولو قتله. فإذا لا وجه لتوهم ثبوت المفهوم المطلق للوصف، وإنما الكلام في ثبوت مفهوم للوصف على نحو المفهوم الجزئي وفي الجملة. وذكرنا أن جمعا من العلام ادعى ثبوت المفهوم في الجملة للوصف، منهم السيد الخوئي والسيد السيستاني، ولكن كثير من الأعلام أنكروا ذلك، كالمحقق الحائري والسيد الخميني والشيخ الأستاذ قدس سرهم. والإنصاف أنه لا وجه لدعوى عدم ظهور الوصف في المفهوم في الجملة. وما يقال من أن فائدة ذكر الوصف لا تنحصر في المفهوم، فلعل ذكر الوصف لأجل الاهتمام بشأنه أو للتدرج في البيان، فعلا يقول أكرم العالم الفقيه حتى لا يستوحش المخاطب، إذا قال له رأسا أكرم العالم يقول أوه إيش قد أنا أتعب أكرم العلماء والعلماء كثيرون، أكو خطباء أكو أدباء أكو فقهاء أيضا، لكنه حتى لا يستوحش المخاطب يقول له أكرم العالم الفقيه، ذاك يقول ما يخالف إيش قد عندنا عالم فقيه، المتفقهون كثيرون ولكن العالم الفقيه عدد ينحصر في عدد قليل. ثم بعد ذلك بعدما مارس إكرام الفقهاء وتعود على ذلك يقول يابا أكرم العلماء غير الفقهاء أيضا. نقول نعم، نحن لا ننكر أن ذكر الوصف له فوائد أخرى، لكن ظاهر إضافة الوصف في الخطاب الاحترازية، فهل إذا سمعت أن الله تعالى يقول وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحتمل أن القيد لأجل الاهتمام بشأنه أو للتدرج في البيان؟ لا، تستدل بهذه الآية وبالوصف المذكور فيها، تقول الآية تقول بنت الزوجة المدخول بها حرام عليك أن تتزوجها، لو كان يحرم علي الزواج ببنت الزوجة مطلقا لماذا قال الله سبحانه وتعالى بنت الزوجة المدخول بها حرام عليك؟ إن قلت هذا قيد غالبي خصوصا في ذلك الزمان، لأنه ما كان فاصل بين العقد وبين الدخول بالزوجة، نقول في الجواب كما ذكر السيد الخوي في موضع من كتابه حتى القيد الغالب له مفهوم، إلا إذا كان في ذكر القيد الغالب بيان حكمة الحكم، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، جيء بهذا الوصف اللاتي في حجوركم للاستئناس، يابا بنت زوجتك تربت عدك تريد هسه تتزوج هاي الابنية، هذا لأجل الاستئناس بنكتة الحكم، فلا مفهوم لهذا الوصف الغالبي الوارد مولد القيد الغالب. لكن إذا لم يكن لذكره أي نكتة عرفا كقوله اللاتي دخلتم بهن ثبت له المفهوم. فالظاهر الأولي للوصف المعتمد على الموصوف ثبوت المفهوم له في الجملة. نعم قد تكون هناك قرائن والنكات لذكر الوصف غير الدخيل في الحكم، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قتل الأولاد حرام مطلقا سواء كان لأجل خوف الفقر أو لأجل خوف آخر، ولكن لأجل الاهتمام بشأنه لكثرة ابتلاء الناس به، حيث إنهم كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر، يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، الظلم حرام مطلقا سواء كان من تظلمه يجد عليك ناصرا غير الله أو لا يجد عليك ناصرا غير الله، لكن العرف يفهم منه الاهتمام بشأن هذا الذي لا يجد ناصرا إلا الله وتريد أن تظلمه، وهذا لا يختص بالوصف حتى في الجملة الشرطية أنكرنا ثبوت المفهوم لها فيما إذا كان هناك قرينة على كون ذكر الشرط لأجل الاهتمام بشأنه وإثارة الإحساس العاطفي، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا الفتاة لا تريد العفاف هل يجوز أن تكرهها على الزنا؟ شلون؟ فتاة ترغب في ممارسة الحب مع شاب، مع شاب جميل تريد أن تمارس علاقة الحب وياه، فهي لا تريد العفاف، هل يجوز لها أن تكره؟ هل يجوز لوليها أو مالكها إذا كانت أمة أن يكرهها على الزنا بكل من بأن تجتمع مع كل شخص ولو كان رجلا شائبا قبيح المنظر أبو الشوارب عد فلوس؟ هي لا تريد أن تكون مع هذا الرجل كبير السن القبيح المنظر، ولكن في نفس الوقت لا تريد الإفراط، لا يجوز إكراهها على الزنا؟ يجوز إكراهها على الزنا بمقتضى مفهوم الجملة الشرطية؟ لا، لأن هذا الشرط جيء به لأجل إثارة الإحساس العاطفي، يابا هي تريد العفاف أنت تكرهها على الزنا؟ أنت عندك إنصاف؟ وكيف كان فالظاهر ثبوت المفهوم الجزئي وفي الجملة للوصف المعتمد على الموصوف هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف يقع الكلام في مفهوم الغاية غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.